الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع على المشهور من المنع لو اتفق على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع لاتفاقهما على بطلانه، ولو اختلف فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع أردت معينا، ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين. انتهى. بعد أن بين قول المشهور بالبطلان بالنسبة إلى الفرد المردد أو الفرد المنتشر ومناقشته لأدلة هؤلاء الذين يقولون بالبطلان وإثبات عدم وجود دليل على البطلان إلا الإجماع، فرع فرعا على ذلك قال لو قلنا بالمنع اتباعا للمشهور، لو اتفق بعد المعاملة اتفق البائع والمشتري بأنهما قصدا الفرد المردد، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن العقد يكون باطلا على المشهور. لماذا؟ باتفاق البائع والمشتري على إرادة معنى باطل بالنسبة للبيع، فالبيع يكون باطلا. وأما إذا اختلف فادعى المشتري بعد العقد بأنني قصدت الإشاعة، يعني الكسر الواقعي، والمشتري هذا البائع يدعي بأنه قصدت الإشاعة، والمشتري يقول بأنني قصدت فردا غير معين، يعني معينا من غير تعيين اللي هو الصورة الثانية. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ لو أخذنا بقول البائع لكان البيع صحيحا، ولو أخذنا بقول المشتري لكان البيع باطلا. في هذه الحالة الأقرب، يعني طبعا هذا العلامة يقول الأقرب قبول قول يعني احنا بالعكس قلنا المشتري قال الإشاعة ماكو فرق، ولكن كالعبارة المشتري قال بأنني أردت شائعا، والبائع قال بأنني أردت فردا مرددا يعني معينا من غير تعيين. ففي هذه الحالة العلامة قال أن القول هو قول المشتري الذي يدعي الصحة. لماذا؟ عملا وقد قوى الأخذ بقول المشتري الذي يدعي الصحة استنادا إلى دليلين. أولا لأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة في فعل المسلم، وحسب الفرض أن كلا المتعاملين مسلمين، فلا نعلم بأن عملهما صحيح أم لا، فينبغي لنا هنا من موارد حمل العمل، عمل العمل المسلم يعني عمل الغير على الصحة، هذا أولا. وثانيا لو شككنا بأنه عين من غير تعيين أم لا، أصالة عدم التعيين جارية، لأنه غاية ما هناك الآن نتيجة للاختلاف في الدعوة صار عندنا شك بأن هذا العقد الذي وقع هل كان معينا من غير تعيين حتى يكون باطلا أم لا. الأصل هو عدم التعيين. استنادا لهذين الدليلين أصالة الصحة وأصالة عدم التعيين قول العلامة رضوان الله تعالى عليه قول من يدعي الصحة وهو المشتري في المثال. شيخ الأنصاري يقول ترجيح قول الصحة هذا أمر حسن، ولكن لنا تعليق على ذلك بأن تارة العبارة التي تصدر من البائع أو المشتري لها ظهور في الإشاعة أو في التعيين من غير تعيين، ففي هذه الحالة يؤخذ بالظهور. يعني إذا قال له مثلا أشتري منك عشرة هذه الصبرة، هذا ممكن ما يكون ظهور بعد، هذا يكون نص. على كل حال هذا نبعد يعمل بهذا الأمر، وإنما إذا صدرت العبارة مجملة لا نعلم، يعني لا ظهور فيها لا في هذا المعنى ولا في ذاك المعنى، فهي مجملة ومرددة بين المعنيين أحدهما صحيح والآخر باطل، عملا بأصالة الصحة يحمل على الصحة، فلذا يؤخذ ويقبل قول من يدعي الصحة أو من يوافق قوله الصحة. هذا بالنسبة إلى أصل الصحة. وأما بالنسبة إلى أصالة عدم التعيين يقول فلم أتحققها. طبعا هسه فلم أتحققها اللي يقول الشيخ الأنصاري هذا من باب الأدب في مقابل العلامة، وإلا أصالة عدم التعيين لا تثبت على أن المبيع كان إشاعة إلا على الأصل المثبت، لأنه نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، هذا بعد من صور الأصل المثبت. يعني لأن الأمر دائر بين الإشاعة وبين التعيين من غير تعيين، فإذا أجرينا أحدهما يثبت الآخر، ولكن الأصل قاصر عن إثبات ذلك، فلذا إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت والتحقيق أنه لم يكن ثابتا ولم يكن حجة. فإذا أولا أصالة عدم التعيين لا تثبت الإشاعة إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة. ثانيا لو أجرينا أصالة عدم التعيين لإثبات الإشاعة فهو معارض بماذا؟ بأصالة عدم الإشاعة لكي يثبت التعيين. زين ما الذي رجح أن نرجع أن نجري أصالة عدم التعيين ولا نجري أصالة عدم الإشاعة؟ فكما أنه هذا مردد ومشكوك ذاك هم مشكوك، فموضوع لكلا الأصلين موجود. فإذا أصالة عدم التعيين من العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يكن في موضعه. بعض من قارب عصرنا استمنوا أنه لو كان الكلام العبارة التي صدرت من أحد المتعاملين ظاهرة في عدم الإشاعة وفي التعيين، يعني نعم العبارة الصادرة من أحد المتبايعين لها ظهور في عدم الإشاعة، إذن الظهور يقول بأن هذا العقد باطل، لأنه حسب الفرض أن الصحة منحصرة بإرادة الإشاعة، وهنا أكو ظهور في خلافه، يعني ظهور على عدم إرادة الإشاعة وإنما إرادة التعيين. يقول في هذه الحالة إنما الظهور يكون حجة فيما إذا لم يكن أصالة الصحة صارفة لهذا الظهور، واضح؟ وإلا أصالة الصحة التي تقول بأنه شنو العبارة هي بالنسبة إلى الإشاعة يكون هذا الأصل عليكم السلام هذا الأصل مخالفا لذلك الظهور فيصرف الظهور عن ظاهره أو عن ظهوره ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالظهور والظهور هنا لم يكن حجة فيكون المرجع أصالة الصحة يقول وفيه نظر شنو وجه النظر أن الظهور أمارة دليل اجتهادي وأما الأصل أصالة الصحة فهو أصل عملي وليس الأصل في مرتبة الدليل الاجتهادي لذا اشتهر على الألسن أن الأصل دليل حيث لا دليل يعني لا دليل اجتهادي فمع وجود الظهور أصالة الصحة بما أنها أصل عملي متأخر رتبة عن الدليل الاجتهادي لم يمتلك القدرة لصرف الظهور عن ظاهره هذا أولا ثانيا إنما هذا الكلام فيما لو قلنا بحجية الظهور بشرط عدم وجود الصارف على الخلاف لأنه الإمارات لها ثلاث مباني بالنسبة إلى حجيتها المبنى الأول أن يكون شنو الإمارة مفيدة للظن المبنى الثاني أن لا يكون ظن على خلافها نعم هذا الثاني الثالث أن يكون لا حجيتها من باب يعني من باب الشرع ولم يكن حجيتها منوطة بماذا بالظن الذي لذا يحمل على الظن النوعي بعد مو على الظن الشخصي كالمبنى الأول والتحقيق هو هذا أن حجية الإمارات هو شنو حجية شرعية لم تكن منوطة بإفادتها للظن فهذا المبنى حتى لو تنازلنا عن الإشكال الأول بأن أصالة الصحة لم يكن في مرتبة الظهور حتى يصرفوه إنما هو يكون صحيحا إذا كان في رتبة واحدة على المبنى مبنى غير التحقيق وإلا المبنى التحقيق هو المبنى الثالث لذا يقول فرع على المشهور من المنع لو اتفق على أنهما يعني البائع والمشتري المتعاملان أرادا غير شائع ولم يصح البيع ليش؟ لاتفاقهما على بطلان البيع بعد ماكو خلاف هنا حتى أكو وجه لحمله على الصحة كلاهما يقولون بأننا حملناه على الفرد المردد على المعين من غير تعيين فيكون باطل ولو اختلف المتعاملان فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع على هذا التقدير وقال البائع أردت معينا من غير تعيين يعني الفرد المنتشر الفرد المردد ففي التذكرة العلامة قال الأقرب قبول قول المشتري الذي يدعي الصحة عملا بأصالة الصحة لأنه فعل صدر من مسلم لا نعلم بأنه صحيح أم لا يجب علينا المورد من موارد الحمل على الصحة حمل فعل الغير على الصحة وأصالة عدم التعيين لو شككنا بأنه عين من غير تعيين أم لا الأصل هو عدم التعيين فيثبت شنو أنه إشاعة فيكون صحيحا وهذا حسن شيخ الأنصاري يقول، وهذا حسن، وهو شنو؟ قبول قول من يدعي الصحة عملا بأصالة الصحة، هذا كلام مقبول، ولكن لو لم يتسالم على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، إذا كانت الصيغة ظاهرة في معنى الإشاعة فيؤخذ بها، وإذا كانت ظاهرة في التعيين من غير تعيين يؤخذ بها. ليش؟ لأنه الظهور مقدم على أصالة الصحة. إنما الكلام فيما إذا كانت العبارة مجملة ومرددة لا ظهور فيها، هنا لأنه يدنا تنقطع عن الدليل الاجتهادي وهو الظهور، فتصل النوبة إلى أصالة الصحة فتكون هي المرجع. أما معه، أي مع الظهور في أحد المعنيين، فالمتبع هو الظاهر لأنه دليل اجتهادي، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر. ليش؟ لأنها متأخرة رتبة عنها. وأما أصالة عدم التعيين اللي ذكر كدليل ثاني لترجيح قول من يدعي الصحة، وأما أصالة عدم التعيين الشيخ الأنصاري يقول فلم أتحققها. طبعا قلنا من باب الأدب يقول فلم أتحققها. أولا الإشكال شنو؟ أنه يجب الأصل، يعني إنما يكون صحيحا بناء على حجية الأصل المثبت، وهذا لا يمكن. وثانيا أن أصالة عدم التعيين معارضة بأصالة عدم الإشاعة. الموضوع في كلا الأصلين، لكلا الأصلين محقق الشك والتردد. وذكر بعض أصحاب، وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض، من قارب عصرنا مختلف فيه، البعض يقول بأنه صاحب الفصول، والبعض يقول بأنه صاحب المقابيس التستري رضوان الله تعالى عليهم. وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة. واضح؟ قرينة صارفة. وفيه نظر، النظر ناتج من شنو؟ من عدم قدرة أصالة الصحة بما أنها متأخرة رتبة أن تصرف الظهور عن ما هو متقدم عليها رتبة. طبعا إذا كان الكلام لصاحب الفصول، هسه أنا مردد، يا صاحب الفصول يا صاحب القوانين، يقال بأنه هو مبناه هذا بأنه حجية أصالة الصحة من باب إفادة الظهور، فأصالة الصحة على هذا تكون ماذا؟ تكون أيضا من الأدلة الاجتهادية، يعني تكون إمارة، فتكون على مرتبة واحدة. فإذا كانت على مرتبة واحدة يمكن لها أن شنو؟ أن تعارض هذا الظهور وتصرفه عن الظهور. ولكن مع هذا القول لا يمكن تصحيح هذا القول إلا إذا قلنا على المبنى الثاني من حجية الإمارات، وهو شنو؟ حجية الإمارة بشرط عدم قيام الظن على خلافها، وهذا المبنى احنا ما نقبله. إذن وفيه نظر، حتى لو قبلنا مبناه في الأول وجعلنا أصالة الصحة حجيتها من باب الظهور، ولكن المبنى الثاني لا نقبله. على كل حال، يعني قصدي اللي أرد أقوله بأنه سواء كان صاحب القوانين، صاحب القوانين، البعض يقول صاحب المقابس، على كل حال صاحب القوانين الظاهر هو معروف بهذا المبنى، فأرد أقول بأنه مو بهالبساطة يدعي هذه الدعوة، وهو إلا هو أعرف بأنه أصالة الصحة متأخرة عن الظهور، فلماذا يقول بأنها تكون صارفة؟ إذن بناء على هذا المبنى بأن حجية أصالة الصحة هي من باب إفادتها للظن، فإذا كانت كذلك تكون ماذا؟ تكون في مرتبة واحدة ويكون لها القدرة والصلاحية لصرف الظاهر المعارض لها. زين، إذن انتهينا من الوجوه الاثنين. الوجه الأول هو إرادة، يعني المراد من بيع البعض من جملة متساوية. الأول قلنا بأنه أن يكون المراد هو شنو؟ الكسر الواقعي اللي نعبر عنه بالإشاعة، لأنه تصير شركة بين البائع والمشتري. الثاني الفرد المنتشر، الفرد المردد. الثالث الكلي في المعين. وكأن الكلي على قسمين، الكلي تارة يراد منه الطبيعة المطلقة من دون إضافتها لشيء، مثل البائع يقول بعتك رطلا من الحنطة، هذا الرطل من الحنطة مو مضاف إلى هذه الصبرة أو تلك الصبرة، وإنما هي طبيعة قابلة للانطباق على كل رطل من الأرطال الموجودة في الخارج، اللي يعبر عنها شنو؟ بالكلي في الذمة. إذا لم يكن تكن الطبيعة مضافة إلى شيء تكون مطلقة، فيكون ما في ذمة من جعلها في ذمته شنو؟ قابل للانطباق من دون تحديد بشيء دون شيء آخر. أينما وجد الرطل من هذا الكلي، هذا الفرد يصدق عليه بأنه كلي والطبيعة تنطبق عليه، اللي يعبر عنه الكلي في الذمة. وتارة هي نفس الطبيعة ولكن تلحظ مضافة إلى شيء، كما يقول بأنه بعتك صاعا من هذه الصبرة. الصاع طبيعة كلية، نعم، قابلة للانطباق على كل جزء من أجزاء هذه الصبرة فقط. شنو اللي خلانا أن نحددها فقط في الصبرة؟ لأننا أضفناها، قلنا أعطني صاعا من هذه الصبرة، بخلاف لو قال مثلا أعطني صاعا من الحنطة. صاعا من الحنطة مو مضافة لشيء، فلذا تكون مطلقة. فإذا الصاع من الصبرة يسمى الكلي في المعين من جهة أن الصاع مضافا لهذه الصبرة دون صبرة أخرى، ولكن داخلها من حيث الأفراد قابل للانطباق. هذا الصاع قابل للانطباق على الصاع الأيمن، على الصاع الأيسر، على الصاع الأعلى أو الأسفل. زين شيخ، الفرق بينهما واضح. الشيخ الأنصاري يستند إلى كلام المحقق الثاني، يقول الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، لأنه الوجه الثاني أيضا يمكن أن نقول، عندما نقول بأنه أحد العبدين، نعم، أو ذراع من هذا الكرباس أو جريب من هذه الأرض، أيضا يكون شنو؟ كليا مضافا لهذا الكرباس، بالنسبة إلى ذراع من هذا الكرباس أو جريب من هذه الأرض، نعم أيضا الجري الكلي مضاف إلى هذه الأرض دون أرض أخرى، فالجريب يصدق على الجريب الأيمن، الجريب الأوسط، الجريب المادري الأيسر وما شابه ذلك. يقول لا، بالنسبة إلى الفرد المنتشر إنما يتصور فيما إذا كانت الصبرة متشخصة ومفروزة، ففي الواقع عندما تشتري صاعا من الصبرة، يعني شنو تشتري صاعا من الصبرة؟ يعني الصاع معين عندك ولكن لم تعينه بأنه الصاع الأول أو الصاع الثاني أو الصاع الثالث أو الصاع الرابع، فلذا يكون شنو؟ يكون مرددا ومبهما ومنتشرا على الجميع. ففي الواقع الصاع الذي اشتريته أو باعك إياه البائع هو متشخص صحيح بحسب الصورة، هو يشبه الكلي، ولكن لأنه متشخص يكون شنو؟ جزئيا في الحقيقة. واضح؟ ولكن نفس هذه الصبرة التي لم تفرز بل هي على شكل صبرة واحدة، يعني متلاصقة الأجزاء، لو قال لك بعتك صاعا من هذه الصبرة، الصاع يكون كليا غير متشخص، لذا قابل للانطباق من دون تشخص، يعني بشرط لا من حيث التشخص في لوازم وجوده. واضح؟ فلذا قابل للانطباق على هذا أو ذاك أو بمقدار الصيعان اللي متصورة في هذه الصبرة. فإذا الصاع بالنسبة إلى الصبرة المفروزة المنفصلة صحيح تشبه الكلي، يشبه هذا الصاع يشبه الكلي، ولكنه لتشخصه فهو جزئي في الحقيقة، ولكن قال قابل للانطباق، يعني يمكن أن يكون هذا الجزء الذي شخص هو الأول، يمكن أن الثاني أو الثالث. نعم، فلذا يلزم منه الجهل، هذا طبعا المشهور يقول الشيخ الأنصاري ما قبل هذا، يلزم منه الجهل والغرر. ليش؟ لأنه شيء متشخص مردد بين هذه الصيعان الموجودة المفروزة، ولا نعلم بأنه الذي بيعه هو هذا الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر، بخلاف الكلي في المعين. الصاع عندما يشترى والصبرة غير متفرقة، نعم، ففي هذه الحالة المراد منه شنو؟ هو الكلي من غير تشخص، يعني الطبيعة القابلة للانطباق على كل صاع من هذه الصيعان، لذا يلزم منه أيضا الإشاعة، ولكن مو الإشاعة الأجزائية كما في الوجه الأول، وإنما الإشاعة الأفرادية، لأنه هذا الصاع مشاع في كل هذه الصبرة. هذا هو الفرق. الفخر، فخر الدين رضوان الله تعالى عليه بالإيضاح عند شيء أهم يؤيد هذا المعنى، والفرق بين الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية ولكن منحصرة المصادر في الأفراد المتصورة في تلك الجملة، مثل الصاع بالنسبة إلى الصبرة. إنزين، لماذا منحصرة المصادر؟ لأنها مضافة لم تكن مطلقة كالكلي في الذمة، لأنه قال بعتك فاعاً من هذه الصبرة. هذه الإضافة جعلت المصاديق القابل للانطباق الكلي عليه والطبيعة عليه يشنو فقط منحصرة بهذه المصاديق. والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني، لماذا يريد المصنف أن يفرق بينهما؟ للشبه القريب بين الاثنين. عندما تقول أشتري صاعا من هذه الصبرة، هناك قلنا بأنه شنو؟ قلنا بأنه هذا الفرد المردد والفرد المنتشر فيوجب الجهل والغرض. ولكن هنا بالكلية بالطبيعة هم يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة، ومع ذلك نقول بأنه صحيح. لماذا؟ إذا أردنا أن نفرق في هذا المثال، هو نفس هذا المثال، نقول الأول يتفور مع فرز الصبرة، فلذا يكون الصاع متشخصا عند البائع. غاية ما هناك لا نعلم بأن الذي شخصه هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ففي الواقع لم يكن كليا متشخصا، هو جزئي حقيقي يشبه الكلي. لشنو؟ لاحتمال انطباقه على الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. إذن أكو قرار اتخذ بالنسبة إلى الجزئي وهو تشخص. غاية ما هناك المتشخص هو الأول الذي شخص به أو الثاني أو الخامس أو العاشر، بخلاف الكلي في حال أن الصبرة لم تفرز. هذا الكلي هذه الطبيعة لا بشرط التشخص، ماكو تشخص بها، يعني لم يتخذ القرار بها. هذا الكلي وهذه الطبيعة قابلة للانطلاق الآن على هذا وذاك وذاك، واضح؟ فلذا يكون كليا في الصورة وفي الحقيقة، غاية ما هناك مضاف إلى هذه الصورة فقط. لذا يقول والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد، بعد التمثيل للثاني بما إذا فرق الصيعان من الصبرة، فرقت وفرزت، وقال بعتك أحدها أو بعتك صاعا من هذه الصيعان، وقال بعتك أحدها، أن المبيع هناك يعني في الوجه الثاني واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرر، واضح؟ لأنه متشخصة ولا نعلم بأنه التي تشخصت بالأول أو بالثاني أو بالعاشر، فلذا يكون مبهما غير معين مجهول، فلذا يلزم منه شنو؟ فيكون بيعه بيع هذا الغير المعين مشتملا على الغرار. وفي هذا الوجه وهو الكلي في المعين أمر كلي غير متشخص، واضح؟ ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويوجد به، مو أنه وجد سابقا والآن لا نعلم انطباقه على هذا أو ذاك، عندما ينطبق عليه يوجد به. لذا من المقومات الانطباق من مقومات هذا الكلي. زين. ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين. شوف، قسم الأرباع في الربع، فرزه عن الربع الثاني، ثم باع ربعا. هنا الربع متشخص، نعم، ولكن لا نعلم الربع الأول أو الثاني أو الثالث إذا يلزم منه الغرر من غير تعيين. ولو باع ربعا قبل القسمة، قبل الفرز، اللي شنو لم يكن متشخص هذا الربع، إذا أخذنا الربع الأول الربع الأيمن يكون شنو متقوما به، إذا الأوسط أو الأيسر مباشرة. ولو باع ربعا قبل القسمة، يعني قبل تقسيم الأرباع، صح، وتنزل على واحد منها مشاعا، مشاعا مو مشاعا بالأجزاء، مشاعا بالأفراد، لأنه حينئذ، لأن هذا الربع المبيع حينئذ أمر كلي، بعد مو مثل الربع بعد القسمة، ذاك أمر جزئي. فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي، قلنا ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة، مبهم بحسب صورة العبارة، لأنه لا نعلم بأنه الذي تشخص في ضمن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فيشبه الأمر الكلي بحسب الصورة، وبحسب الواقع جزئي غير معين ولا معلوم. واضح؟ شنو اللي يخليه أن يكون جزئي أو كلي؟ تشخصه أو عدم تشخصه. فإذا كان متشخصا يكون جزئيا. نزيد، والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، يعني الموجب لكون هذا الصاع جزئي هو شنو؟ الصيعان المتفرقة، وجعل كل واحد من هذه الصيعان برأسه، فصار إطلاق أحدها أي أحد الصيعان منزلا على شخصي غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. واضح؟ عند عبيد متعددة، باع عبدا متشخصا ولكن لا نعلم التشخص حصل في ضمن زيد من العبيد أو عمرو من العبيد أو بكر من العبيد. ولو أنه قال بعتك صاعا من هذه شائعا في جملتها، شائعا يعني من حيث الأفراد، لحكمنا بالصحة. انتهى. واضح الفرق؟ واضح. إذن وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي، وإن كان يشبه شنو؟ يشبه الكلي في الصورة، فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة. وفي الإيضاح الفاخر قال، شوفوا اسم الجنس عندما يكون منونا يمكن أن يدل على أحد معنيين، أحد مفهومين. المفهوم الأول بأن المراد مثلا رجل اسم جنس، عندما يكون تقول رجل هذا التنوين يمكن أن يراد من هذا الرجل هو المفهوم المردد نكرة، يصدق على مثلا جئني برجل من رجالك، هذا يمكن أن يصدق على أي رجل من رجاله. نعم، فلذا يكون فردا منتشرا. أو مثلا عندما يقول له جاءني رجل من رجالك، الذي جاء متشخص هو واحد، مو قابل للانطباق على هذا أو ذاك، في الخارج هو واحد، إما زيد، يعني إذا كان زيدا يعني معنى ذلك لم يكن أحد غير زيد، ولكن هذا الرجل لأنه نكرة منتشر في جميع رجاله، لذا يكون مبهما. فلذا يحمل على ماذا؟ على الفرد المنتشر أو الفرد المردد. ليش؟ لأنه مشخص، لأنه مشخص. ولكن لأننا لا نعلم ولا نجهل بأن هذا التشخص حصل في ظن زيد أم في ظن عمرو أم في ظن خالد أو بكر أو ما شابه ذلك، لذا يكون مرددا ومنتشرا في كل هذه. فإذا يكون المراد من الجنس المحلى بالتنوين يكون شنو؟ الفرد المنتشر. هذا فد مبنى. المبنى الثاني بأنه لا، على نحو تعدد الدال والمدلول رجلون. الرجل مع غض النظر عن التنوين هو يدل على الطبيعة الكلية، مو المنتشر، لا، الطبيعة الكلية. المنتشر شنو؟ عندما أخبر، لا لا لا، من شوف ليش أنا جبت لك مثال الإخبار. الإخبار يحصل به التشخص، لأنه من يخبر أكو واقع جاي يخبر عنه، هذا الواقع لا يعدو إما أن يكون زيد، يعني لا يعدو أن يكون زيد مثلا، بعد ما في احتمال أنه شخص آخر، قضية حصلت. فلذا يكون الفرد المنتشر. ولكن هنا مثل مثال شنو؟ أرسل لي رجلا من رجالك، أرسل لي رجلا من رجالك، هذا جاي. أو مثلا أكرم عالما من علماء بلدك، هذا إنشاء، ماكو واقع جاي يخبر عنه. فإذا هنا يصير شنو؟ الرجل هو الطبيعة الكلية، ولكن التنوين يدل على الوحدة. التنوين يدل على الوحدة، بمعنى أنه يجب عليك إكرام جنس الرجل أو جنس العالم بقيد الوحدة. ولكن شنو؟ الطبيعة مدلولة لاسم الجنس القابلة للانطباق، ومو متشخصة، مو متشخصة في السابق. فيريد يقول بأنه الفاسق رضوان الله تعالى عليه، فرق الثاني وهو الفرد المنتشر عن الكلي، نعم، في المعين هو فرق اسم الجنس المنون بحسب المبنيين، بالانتشار أو بشنو؟ بتعدد الدال والمدلول، وهو اسم الجنس يدل على شيء، وين يتصور؟ فالفرد المنتشر في الإخبار، والفرد والطبيعي الكلي هو يكون في الإنشاء. لذا يقول: وفي الإيضاح أن الفرق بينهما، أي بين الفرد، هو الفرق بين الكلي المقيد بالوحدة اللي هو على نحو تعدد الدال والمدلول، اسم الجنس يدل على الطبيعة، والتنوين يدل على الوحدة، نعم، في الإنشائيات مثلا. وبين الفرد المنتشر هو شنو؟ بالنسبة إلى الإخبار عن الواقع، كما أنه مثلا زارني رجل من رجالك، نعم، فلا يكون متشخصا بأحدهم الذي جاء في الواقع، فلذا يكون الفرد المنتشر. وصلى الله على محمد وعلى آله.